بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في إعطاء البشير. قال: حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن السرح الحديث قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فسمعت صارخا: يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه، فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة بوب له المصنف بقوله: جواز إعطاء البشير. والبشير هو الذي يأتي بالبشارة، والبشارة هي ما يفرح به الإنسان، إبلاغ الإنسان بما يحبه وبما يفرحه، خاصة إذا تلبث عليه الأمر الذي يريده وتأخر عليه، أو كان في محنة أو كان في حاجة، فإذا جاءه ما يسره ويبين له انقضاء حاجته أو زوال المحنة التي هو فيها، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ثبت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم به النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكره، فهو من السنة، من السنة جواز إعطاء البشير. هل لهذا الإعطاء حد معين؟ لا، ما يتيسر للإنسان. ولكن الإنسان إذا كان في محنة وجاءه الفرج، جاءه من يبشره بالفرج، قد لا يملك في هذه الحال إلا أن يدفع أعز ما يملك، وهذا حال كعب بن مالك. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه من شعراء الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الأنصار، أصحاب المكانة، أصحاب المنزلة التي لا تخفى على أحد من المسلمين، وقد كان ممن تخلفوا عن غزوة تبوك. وهو يحدث عن نفسه أنه ما كان في وقت من الأوقات أيسر ولا أوفر منه في تلك الغزوة، ولكن نفسه غلبت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى النفير، إلى الغزو، فخرج الناس وكان كل واحد يتجهز ويخرج، وكعب رضي الله تعالى عنه كان يؤجل ذلك من يوم إلى يوم إلى يوم، وكان الوقت وقت الصيف ووقت طيب الثمار ونضوج الرطب، وهذا كله لا يقعد المؤمن عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن حصل هذا من كعب لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ليختبر صبره وليكافئه ويثيبه وليبين للمسلمين شؤم التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقع أن يتخلف كعب، وليس هو الوحيد، تخلف وتخلف معه اثنان من المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع ألا يتخلف كعب، وكان كلما قدم إليه أحد من الغزاة، النبي تقدمهم، كان كلما قدم إليه أحد ورأى ظله مقبلا كان يظن أنه كعب ابن مالك، ولكن لم يذهب كعب، لم يذهب كعب بن مالك إلى تلك الغزوة. فماذا كان جزاء كعب؟ جزاء كعب وجزاء من معه من المسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمقاطعتهم، سألهم، سأل كعبا: ماذا خلفك عن الخروج معي؟ فصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، والصدق من جاء كما يقولون، صدقه في أنه لم يكن به عذر، وهو لا يريد أن يكذب كما كان يكذب المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله. تخلف بعض المنافقين، وعندما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون فيعتذرون إليه ويحلفون، الذي يقول بأنه مريض، والذي يقول بأن عنده حاجة، والذي يقول بأنه عند أهله، إلى آخر ما هنالك. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل منهم، لا يناقشهم ولا يزيد في عتابهم، لكن كعبا لم يكن بهذه المثابة، بمثابة المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب من فعله وأمر بأن يبقى في بيته حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. كان ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان ينتظر الوحي في شأن كعب ومن معه. ثم بعد ذلك ازدادت المحنة يوما فيوما، بقوا 50 يوما في هذه المحنة، محنة المقاطعة. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يقاطعوهم، لا يكلمونهم ولا يبايعونهم ولا يشارونهم، فأحسوا بزيادة الغربة وزيادة الألم لما هم فيه، ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا. وزاد الأمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ألا يقرب زوجته، إلى هذا الحد. هل خرج من الإسلام حتى تحرم عليه زوجته؟ ماذا ينتظره؟ اشتد عليه الأمر، اشتد عليه الأمر، كما وصف الله سبحانه وتعالى في قصة التوبة التي امتن بها على هؤلاء الثلاثة، قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، إلى أن قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ما بقي لهم ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه نعمة من الله سبحانه. من المحن التي تعرض لها كعب رضي الله تعالى عنه أنه جاءه أن ملك العجم علم بشأنه فأرسل إليه رسولا معه رسالة يطلب إليه، يقول: قد علمنا بما أصابك مع صاحبك، فاقدم إلينا تلقى عندنا الإكرام. في تلك الحال ربما في أمثال هذه الأحوال يتأثر الإنسان ويقبل بمثل هذه العروض ليخرج من المحنة التي هو فيها، لكن كعبا لم يكن كذلك، كان مؤمنا صادق الإيمان. يقول: فيممت بها التنور، التنور هذا الذي يوضع فيه الخبز وهو مشتعل، يقول: تيممت بها التنور، ألقى هذه الرسالة في التنور حتى تحترق، لا يريد أن تبقى عنده حتى لا تحدثه نفسه بشيء من ذلك. زادت الشدة عليه فدفعته إلى أن يتسور جدار ابن عمه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، تسور الجدار ونزل على أبي قتادة فكلمه فلم يكلمه. لماذا لم يكلمه أبو قتادة وهو قريبه وابن عمه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فاشتدت عليه المحنة، اشتدت عليه المحنة، ماذا يصنع؟ وذات يوم وهو في بيته أنزل الله سبحانه وتعالى هذه التوبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها أصحابه، فجاء رجل من المسلمين يقال إنه سلمة بن الأكوع، كان عداءً مشهوراً سريع العدو، جاء يعدو حتى جاء إلى بيت كعب وقال: أبشر يا كعب بخير يوم حصل لك منذ أن ولدتك أمك، قد تاب الله عليك. فلم يتمالك كعب نفسه في تلك الحال، يقول: حتى نزع ثوبيه الإزار والرداء وأعطاهما له من شدة فرحه، أعطاها لهذا البشير، ثم لبس ثيابا أخرى وذهب إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. كعب ذهب إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه جلوسا، فلم يقم له أحد إلا واحد منهم قام له، صافحه وهنأه، فحفظها له، حفظها له كعب. هذا الموقف، الإنسان عندما يدخل في مجلس وهو في حال من الروع ولا يقوم له أحد ولا يهتم لشأنه أحد، هذا يزيد من حزنه ويزيد من فزعه، لكن عندما قام له هذا وصافحه وهنأه بتوبة الله عليه فرح بهذا الأمر، وأقبل هذا على النبي عليه الصلاة والسلام كعب، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أبشر بخير يوم لك منذ أن ولدتك أمك. قال: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ يعني هذه البشارة منك أو من الله؟ قال: بل من الله، من الله. إنسان كان يكفيه أن يسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوبة والبشارة، لكنه أراد أن يستوثق، أراد أن يستوثق، فلما علم أنها من الله قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي لله، يريد أن يتخلص من ماله هذا توبة لله سبحانه وتعالى، شكرا له على هذه النعمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبق عليك بعض مالك فهو خير لك، لأن الإنسان وراءه مصالح، وراءه زوجه وأولاده وخدمه ومن تلزمهم نفقته، فلا بد أن يستبقي لهم شيئا، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. هذه قصة كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه فيما حصل له عندما تخلف عن الخروج إلى الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعن ما حصل له بعد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. من المقاطعة والهجر حتى ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض هو ومن معه، لكن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. والله سبحانه وتعالى إذا علم صدق العبد لا شك أنه لن يضيعه. هؤلاء صدقوا مع الله، صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، لم يكذبوا وندموا على ما فعلوا، فالله سبحانه وتعالى قبل منهم توبتهم هذه. وهذا يدلنا على أهمية الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وعلى أهمية المسارعة إلى التوبة والندم على ما فات. كل إنسان يقع منه الخطأ. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمثال كعب له المكان الذي لا ينكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حصل منه هذا بدون سبب. والناس قد تعتورهم أحوال كهذه الأحوال، ظروف معينة تؤزه نفسه، ربما ينظر إلى ما هو فيه من النعيم، ربما يكون حديث الزواج، ربما يكون حديث النعمة، ربما أمور كثيرة. فإذا استرسل الإنسان مع هوى نفسه واستسلم لمطالبها، هذا قد يقوده إلى ما لا تحمد عقباه. ولكن النجاة من ذلك هي بالتوبة والندم على ما فات. من أهم شروط التوبة أن الإنسان يندم على ما فرط فيه، ندم، يتمنى أنه لم يفعل، ثم يعزم على عدم العود، أن لا يعود إليه مرة أخرى، وأن يستمر على العمل الصالح. فلذلك قبل الله سبحانه وتعالى توبتهم وجازاهم بهذا، أنزل هذه في كتاب الله الكريم على الثلاثة الذين خلفوا، لأنهم داخل هؤلاء دخلوا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والمؤمنين والمهاجرين الذين تبعوه، هؤلاء كلهم تكعب يدخل فيهم، لكن عندما خصص هؤلاء الثلاثة أيضا بالذكر، دليل هذا على مزيد عناية من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. هم وإن دخلوا في عموم المؤمنين الذين تاب الله عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى أفردهم بعد ذلك بنص خاص، دلالة على العناية بهم والاهتمام بهم بشأنهم والقبول منهم، فقبل الله سبحانه وتعالى منهم توبتهم. وهذا يدل على أن إعطاء البشير شيئا مقابل إدخاله السرور والفرحة على من بشره، أن هذا من الأمور المحبوبة في ديننا، وهو دليل على سماحة نفس الإنسان وكرم خلقه. إذا أتاك البشير يبشرك ويخبرك بما يدخل السرور على قلبك ويزيل الغم والهم عن نفسك، فلم تفعل له شيئا، فأنت بحاجة إلى أن تراجع نفسك. هذا الموقف موقف عظيم يحتاج منك أن تشكر الله سبحانه وتعالى أولا، وأن تبذل من مالك، وأن تظهر حسن الخلق وحسن المكافأة لمن بشرك بهذا الأمر الذي أزال الهم والغم عن نفسك. في صدر هذا الحديث ذكر الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا إذا قدم من سفر لا يدخل بيته حتى يأتي المسجد فيصلي فيه ركعتين، وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي. وهذا تأكيد أن الإنسان إذا قدم إلى بلده أنه يبادر إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين، وهذا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره، لأن فرح الإنسان بقدومه إلى أهله وبلده ورؤيته لهم، هذا قد ينسيه شكر الله سبحانه وتعالى، وقد ينسيه أمر العبادة والاتصال بالله سبحانه وتعالى. فعندما يبادر ويقدم هذا الأمر أولا، لا شك أنه يعزز في نفسه أهمية الالتفات إلى هذه القضية وأن يبقى شاكراً ذاكراً لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب في سجود الشكر. حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز، أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجداً شاكراً لله.
نعم، هذا السجود هو المعروف بسجود الشكر، هذا ليس صلاة وليس سجودا للسهو، لأن السهو له سجدتان ويكون في الصلاة في آخر الصلاة، لكن هذا سجود مستقل. والسجود المستقل عندنا أساسه ورأسه سجود التلاوة. سجود التلاوة هذا ليس، إن كان الإنسان يقرأ في الصلاة فيسجد، لكن حتى خارج الصلاة الإنسان إذا مر بآية سجدة وقرأها يسجد استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. لكن هذا سجود الشكر ليس بأمر وليس في صلاة، وإنما هو من باب ذكر الله سبحانه وتعالى وشكره والاعتراف بفضله، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث الذي يرويه أبو بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جاءه أمر يسر به أو بشر به، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد شكراً لله تبارك وتعالى. هل هذا السجود يحتاج له طهارة أو لا يحتاج له؟ الخلاف معروف في هذا، والغالب أن الإنسان حتى ولو كان على غير طهارة أنه يسجد في مثل هذه الحال، لأن هذا ليس سجود صلاة وإنما هو شكر لله سبحانه وتعالى. السجود الشكر هذا لله تبارك وتعالى. لماذا ذكر المصنف سجود الشكر هنا؟ لأن كعبا رضي الله تعالى عنه وهو في ظهر بيته عندما جاءه البشير يبشره بتوبة الله عليه سجد، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة يعلمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويعملون به، فكعب سجد شكرا لله. ليس هذا فحسب، بل هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا جاءه أمر يسر به أو بشر به، بشر بأمر يسر به خر ساجدا لله تبارك وتعالى. فما أحرانا أن نتذكر هذا دائما، أن الإنسان المسلم يتعود على هذا الفعل الجميل، إذا شفي مريضه، إذا قدم غائبه، إذا ارتفعت عنه بعض الأمور التي تسوءه، كل هذه الأمور تجعله يسارع إلى شكر الله سبحانه وتعالى. ومن شكر الله هذه السجدة التي تسمى سجدة الشكر، فهي من الأمور المشروعة في ديننا كما تقدم معنا.
قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان، قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا، ذكره أحمد ثلاثة. قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. قال أبو داود: أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به، فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي.
نعم، هذا أيضا يؤكد موضوع مشروعية سجود الشكر. سجود الشكر كما تقدم معنا حصل من كعب بن مالك، وكان يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أمر يسر به أو بشر به. وهذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فسافروا إلى المدينة، وفي الطريق لما وصلوا إلى هذا المكان الذي يسمى عزوراء نزل النبي عليه الصلاة والسلام فرفع يديه فدعا دعاء طويلا. الصحابة معه لا يدرون بماذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا معه ينتظرون ما يخبرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دعا دعاء طويلا بعد ذلك خر ساجدا لله، ثم رفع من سجوده فرفع يديه ودعا دعاء طويلا ثم خر ساجدا ثانيا، ثم رفع من سجوده ورفع يديه ودعا دعاء طويلا ثم خر ساجدا. الصحابة ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأحوال الثلاث، ويتمنون أن يعرفوا ما هو السر الذي من أجله النبي عليه الصلاة والسلام سجد هذه السجدات الثلاث التي ليست في صلاة، ما كانت في صلاة. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرهم بسبب هذا السجود وهذا الدعاء. في الأولى يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه سأل الله تبارك وتعالى لأمته، يعني هذا الرسول الكريم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين ورحمة لأمته من حرصه عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يسأل ربه أن يعطيه أمته، سأله لأمته يعني أن يشفعه فيهم، يعني أن يقبل شفاعته في أمته فلا يعذبهم. يقول: فأعطاني الله ثلث أمتي، أعطاه الثلث من الأمة، شفعه في ثلثهم. لكن حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته لم يجعله يتوقف عند هذه العطية، بل قام يدعو ربه فسجد لله شاكرا على هذه النعمة، ثم قام يدعوه أيضا يستزيده من الخير، فأعطاه ربه ثلثا آخر من الأمة، يعني شفعه فيهم ألا يعذبهم، أن يدخلهم الجنة. ثم بعد ذلك خر ساجدا شكرا لله على هذه العطية. وبعد ذلك قام يدعو النبي عليه الصلاة والسلام دعاء طويلا، يقول: فأعطاه الله سبحانه وتعالى الثلث الآخر، يعني شفعه في أمته، شفعه في أمته. طبعا هنا لا نريد أن ندخل في قضية الشفاعة، قضية الشفاعة معروفة، والشفاعة شفاعتان: شفاعة كبرى أو الشفاعة العظمى، وهي التي لا تكون إلا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم الحشر: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه التي ذكرها الله في كتابه والتي ندعو بها نحن بعد الأذان: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود، يشفعه الله في أهل المحشر جميعا أن يقضي بينهم. لكن هنالك شفاعة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام،
الشفاعة هذه كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي حق الشفاعة فيهم إكراما له من ربه. والشفاعة أيضا تكون برفع الدرجات في الجنة، حتى من دخل الجنة يشفع فيه بأن ترفع درجته. وكذلك تكون الشفاعة للشهداء، الشهداء يشفعون، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، والأقارب يشفع بعضهم لبعض وهكذا. لكن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذه لأمته جميعا، ليست خاصة كشفاعة الأب لأبنائه أو شفاعة الشهيد لأقربائه، لا، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته جميعا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرحلة من مراحل هذه الشفاعة يشكر الله بالسجود، سجود الشكر، كان يسجد شاكرا لله تبارك وتعالى. وما أحرى العبد المسلم أن يلجأ إلى ربه في كل أموره، هذا لم يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي له إلا بسبب لجوئه وخضوعه وتذلله لربه في أن يعطيه الشفاعة في أمته، فأعطاه الله سبحانه وتعالى. وأيضا بعض العلماء يأخذ من هذا أنه رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء كما يقول الإمام النووي رحمه الله، هذا دليل على زيادة الخضوع والتأله لله سبحانه وتعالى، إلا في مواطن طبعا، في صلاة الجمعة عندما يدعو الإمام لا يشرع رفع اليدين، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الدعاء رفع اليدين في الدعاء هذا له مكانة، لأنه إظهار للافتقار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الخلق على هذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى يكتب لها الهداية، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه الشفاعة فيهم، وقد وعده ربه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولسوف يعطيك ربك فترضى، في سورة الضحى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاه أشياء كثيرة، ذكرت أشياء كثيرة، لكن هنالك أشياء وعده بها ستتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى في الآخرة، غير الأشياء التي ذكرت. الأشياء التي ذكرت أن الله سبحانه وتعالى نصره وأظهر دينه وفتح عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشفاعة في يوم القيامة، وأنه صاحب الحوض، وأنه أول من يدخل الجنة، إلى آخر ما هنالك. لكن هنالك أشياء أيضا ربنا سبحانه وتعالى وعد بها رسوله عليه الصلاة والسلام: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فمحمد عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على ربهم وأفضل أنبياء الله ورسله، ويكفي أنه أقرب الخلق وأكرمهم على ربهم جل ذكره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، والتأسي بسنته، والسير على طريقته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا مدخله، وأن يسقينا من حوضه في يوم القيامة.
قال رحمه الله: باب في الطرق. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا.
يعني هذا الحديث وما سيأتي بعده من الأحاديث في كيفية دخول الرجل المسافر على أهله دليل على ما في هذا الدين من الخلق الكريم، الخلق الذي يجعل الإنسان لا يهتم لنفسه فحسب، بل يهتم أيضا لشأن غيره، وأن يراعي الظروف والملابسات كما يقولون. هذا في ديننا له مكان عظيم. إنسان غائب عن أهله، مشتاق إليهم، يتمنى أن تتقارب الخطى وأن يتوقف وأن يسرع في وصوله إلى أهله مهما أمكنه الحال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك نهى عن الطروق. ما معنى الطروق؟ يعني أن يدخل الرجل على أهله ليلا، وليس المقصود أول الليل، لأن أول الليل ما زال الناس في حال الاستيقاظ ويمكن الاستعداد. وسيأتي معنا حديث أنه يجوز الدخول في أول الليل، لكن المقصود هنا في هزيع الليل في الوقت المتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لماذا؟ طبعا هذا ليس نهي تحريم، ولكنه يحمل على الكراهة، يكره للإنسان أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن المرأة هذه التي في البيت وغاب عنها زوجها قد لا تكون على حال من الاستعداد والتهيؤ في بدنها أو في ملابسها أو في بيتها وما حولها، فيأتي الرجل فيدخل إلى البيت فيرى هذه المناظر، وربما تنقبض نفسه، وربما يحصل في نفسه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى كل هذه الأمور، نهاه أن يدخل في الليل، أن يطرقهم في وقت متأخر في الليل. لماذا؟ لأنه إذا جاء ولم يدخل إلا في النهار، جاء متأخرا وأجل الدخول إلى النهار، أمكن للمرأة أن تتهيأ وأن تستعد وأن تكون في استقبال زوجها. طبعا هذا كان في وقت لم تكن فيه وسائل اتصال ولا خبر عن وقت القدوم ولا تحديد لرحلات الطيران وما شابهها، لكن كانت الوسيلة الوحيدة هي القدوم على الدواب أو المشي بالأرجل، وهذا قد يحصل سريعا وقد يحصل متوسطا وقد يتأخر. فلذلك لم تكن هنالك وسيلة لإبلاغ الأهل في البيوت حتى يستعدوا لاستقبال القادم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يمهل حتى يطلع النهار، فإذا دخل في النهار يعني ربما وصل الخبر إلى المرأة متأخرا في الليل، فتقوم فتتهيأ وتصلح بيتها ونفسها، فيدخل الرجل فيرى في بيته وفي زوجه ما يسره وما تطيب به نفسه. مراعاة المشاعر. هذا الدين كله أخلاق، هذا الدين كله قيم، هذا الدين كله مراعاة للمعاني السامية الكريمة. فلذلك النبي عليه السلام نهى الإنسان أن يأتي في هذا الوقت المتأخر حتى لا يحصل له ما يكرهه. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل.
نعم، لأن الناس على حال الاستيقاظ أول الليل، الناس على حال الاستيقاظ حتى في الزمن القديم، فيمكن أن تكون المرأة متهيئة وأن تتهيأ وأن تسارع إلى استقبال زوجها، لكن إذا جاء وهم نيام على غير حال الاستعداد ربما يرى ما تكرهه نفسه، فيؤدي ذلك إلى النفرة بين الزوجين. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة المغيبة. قال أبو داود: قال الزهري: الطروق بعد العشاء. قال أبو داود: وبعد المغرب لا بأس به.
نعم، هذا الحديث لا يعارض حديث جابر رضي الله تعالى عن هذا، لا يعارض ما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأمرهم أن لا يدخلوا، أن يمهلوا حتى يأتي الليل؟ لأنه ربما سبقت منهم أخبار وصلوا إلى البلد وبلغت الأخبار أهاليهم في بيوتهم، فتستعد المرأة، استعد أهل البيت، فيأتي يدخل عليهم فيجدهم على حال الاستعداد التي يحبها والتي تطيب بها نفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب في التلقي. حدثنا ابن السرح، حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس، فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع.
هذا الإنسان المسافر كما أنه يودع، والوداع هو تشييع للإنسان المسافر ودعاء له وتذكيره بالصبر والدعاء له بأن يوفقه الله في سفره وأن يحفظه، هذا له أثره في نفس الإنسان. لكن إذا قدم الإنسان وعلم قدومه فإنه يعني من المسنون أن يتلقى في أطراف البلد، أن يتلقاه الناس، ليس بالضرورة كل الناس، لكن من يهتم لشأنه من أقربائه من أصدقائه ممن حوله أنهم يتلقونه. وهذا السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه يخبر بذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من غزوة تبوك، قدم من سفر ومن غزو مشقة، فقدوم النبي عليه الصلاة والسلام فرح، فخرج الناس يتلقونه. لكن هذا الأمر ليس رواية تروى ولا حكاية تحكى ينقلها السائب، بل السائب هو نفسه يقول: كنت. السائب يؤكد أنه كان مع من خرج يتلقى النبي عليه الصلاة والسلام من الصبيان، خرج معهم السائب فتلقى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا خبر يرويه حال السائب رضي الله تعالى عنه بعد أن كبر، وهذا شيء عند علماء الحديث يعبرون عنه بالتحمل والأداء. التحمل هو وقت المشاهدة، وقت السماع، قالوا يجوز أن يكون هذا من الصبيان، ليس من الصبيان الصغار الأطفال، لا، من الصبي الذي يعقل. صبيان الصحابة ابن عباس وغيره، عبد الله بن جعفر وغيرهم كثير، كانوا صغارا لكنهم كانوا يعقلون، ورووا وهم صغارا، رأوا وهم صغارا، ورووا وهم كبار بعد أن كبروا، فتحملوا يعني شاهدوا هذا وسمعوه وعرفوه حال صغرهم، لكنهم نقلوه للناس حال كبرهم، لأنهم ما زالوا يتذكرون تلك الأحداث وتلك الأقوال بكل تفاصيلها، فكانوا ينقلونها. فهذا السائب رضي الله تعالى عنه كان صغيرا مع الصبيان، لكنه ينقل أن الناس خرجوا لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو قد خرج مع بعض الصبيان في هذا الموقف يتلقون النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر مشروع ومحبوب إذا علم الإنسان بقدوم صديقه أو قريبه أو حبيبه أو من له عنده مكانة أو أستاذه. هذا يعني ذهاب الإنسان إلى خارج البلد أو لمكان نزول الطائرة مثلا في المطارات أو غيرها، هذا له أثره في نفس الإنسان القادم، يعزز المحبة ويعزز المكانة بمثل هذه التصرفات.
قال رحمه الله: باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك، فقال لامرأته: يا فلانة، ادفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه.
نعم، هذا التجهز للغزو أمر معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن للرسول عليه الصلاة والسلام من الأموال ومن العتاد ومن آلة الحرب ما يوزعها على أصحابه، وليس عنده جيش نظامي مرتب، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا غير مرة إذا أراد الغزو نادى في أصحابه بالنفير، وكل واحد عليه عهدة نفسه، هو يقوم فيجهز راحلته وسلاحه وطعامه في هذا السفر، يأخذ كل شيء يحتاج إليه. فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة بالنفير للغزو، ولكن هنالك فتى من الصحابة من أسلم أحب أن يخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس له ما يتجهز به، ما عنده جهاز، ما عنده استعداد، ولا عنده راحلة، ولا عنده زاد. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام شيء يعطيه له، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن أحد أصحابه من الأنصار تجهز واستعد. طبعا مثل هذا الأمر لا يقع في يوم وليلة، وربما في أيام عديدة حتى يتمكن الناس من الاستعداد قبل الخروج للغزو. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل الأنصاري قد تجهز، ولكنه مرض في آخر الأمر، فجهازه موجود حاضر وهو لا يستطيع أن يخرج. فأوصى، أمر هذا الشاب الفتى، أمره أن يذهب إلى فلان، هذا الجهاز حاضر، قال له: اذهب إلى فلان فإنه قد تجهز فمرض، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تدفع جهازك لي. فذهب إليه، سلم عليه وقال: يا فلان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بكذا. ماذا كان من هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه؟ نادى على امرأته: يا فلانة، ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا. لأن المرأة ربما في مثل هذه الأحوال تأخذ بعض الأشياء، بعض النفقة، بعض السلاح، بعض الأشياء تدخرها. قال: لا تدخري منه شيئا، فوالله لا تدخرين منه شيئا فيبارك لك الله فيه. يعني هددها، أمرها ألا تدخر شيئا، أن تدفع هذا كله إلى هذا الذي بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ استجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. والأمر الثاني رغبة في الأجر. الحديث الصحيح: من جهز غازيا فقد غزا، يعني هو بهذا الجهاز يكسب ماذا؟ أجر الغزو. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه بخير فقد غزا. خلفه في ماذا؟ في أهله، في ماله، في أولاده، خلفه بخير، يعني رعاهم، قام عليهم حتى يعود إليهم عائلهم، فقد غزا. سبحان الله، ما أيسر باب الأجور وما أوسعه لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل أدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل إليه هذا الفتى أراد به خيرا، فسارع هو إلى هذه النعمة الغنيمة الباردة أن يكتب له أجر الغزو وهو بين أهله وفي بيته، هذه نعمة ما بعدها نعمة. فأمر امرأته ألا تحبس شيئا من هذا الجهاز الذي استعدت به له، أن تعطيه هذا الرجل كله حتى يكتب له الأجر كاملا. وهذا عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن: في الضحى فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه.
هذا مع الإمكان، يعني أن يختار الإنسان ألا يقدم إلا في النهار، هذا بحسب الإمكان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار ألا يقدم إلا في النهار، لكنه في بعض الأحيان كان يقدم في غير هذا الوقت كما تقدم معنا في الأحاديث الأخرى. فإذا قدم في النهار لم يدخل بيته حتى يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين، وهذا كما قلنا فيما تقدم من باب شكر الله سبحانه وتعالى وإظهارا لنعمه أن الله سبحانه وتعالى رده إلى أهله سالما غانما، وأن يبقى على ذكر الله سبحانه وتعالى وشكره حتى في حال الفرحة، لأن حال الفرحة قد تنسي الإنسان، كما هو حال الغنى. الغنى الإنسان في حال الفقر قد يكون قريبا من ربه يعبده ويدعوه ويتقرب إليه ويتذلل إليه، لكن إذا اغتنى الإنسان هذا الغنى قد يطغيه، قد ينسيه، قد يلهيه، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالإنسان في حال الفرح شبيه بحال من اغتنى قد ينسى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص أن يعلمنا هذا الهدي ألا يدخل. هذه فرحة، أعظم فرحة أن يعود الإنسان إلى وطنه وإلى أهله، أعظم فرحة. لكن الإنسان في مثل هذا يقدم شكر الله سبحانه وتعالى وعبادته والثناء عليه قبل أن يدخل في فرحته الغامرة مع أهله حتى لا ينسى، حتى لا ينسى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع.
نعم، هذا يؤكد ما تقدم، لكن فيه زيادة التذكير بابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله ابن عمر، هذا من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبوه عمر بن الخطاب، لكن كان له مزية يختص بها، وهي حرصه على متابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، حتى أثر عنه أنه كان يتحرى الأماكن التي كان يقف النبي عليه الصلاة والسلام فيها، في الطريق يستريح أو يصلي أو نحو ذلك كان يفعل ذلك، وفي الطريق كان يتحرى المكان الذي مشى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يراوح بين رجليه لعله أن يطأ بقدمه على موطئ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ربما يظن بعض الناس أن هذا من التشدد، من الغلو، لا لا لا، هذا من زيادة المحبة والحرص على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي يحرص على تقفي آثار أقدام الرسول عليه الصلاة والسلام في الطريق هو أحرص وأشد حرصاً على اتباعه فيما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه. إذا كان في هذه الأمور اليسيرة هو يحرص أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا داخل في باب المتابعة التي أمر الله بها، تبعوه، فأمر الله بالمتابعة، فهو أدخل في هذه المتابعة كل ما يتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام، حتى مكان مشيه في الطريق كان يمشي ويتحرى أن يطأ بقدمه في الأماكن التي وطئ فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحرص على متابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا مما يزيد في درجات الإنسان ومما تكتب له به المراتب العالية عند الله سبحانه وتعالى. هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن نشير إلى هذا وقد أشرنا إليه فيما تقدم، فيه شيء واجب يجب على الإنسان المسلم، يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحرص على صلاة الجماعة، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، لكنه أمر واجب فيجب أن نتبعه. لكن هنالك شمائل وأخلاق ومكارم ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هديه، في طريقة تعامله، تعامله مع الصغار، تعامله مع الكبار، مع أهله، حتى في نومه وأكله. النوم الآن والأكل أمر طبيعي يدعو إليه الطبع، كل إنسان يأكل ويشرب وينام، ما في هذا تأسي، ما ينام الإنسان ويقول بأنه يتأسى بالرسول عليه السلام، هذا لأمره أمر جبلي كما يقولون. لكن أن يتحرى أن يأكل كما كان يأكل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يتحرى الإنسان المسلم أن ينام على الهيئة التي كان ينام عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، هو نام لكن تحريه لهذه الهيئة يعتبر أمرا محببا يؤجر عليه، لأنه قصد بهذا معنى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتأسي بهديه. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما أمرنا بالتأسي برسوله عليه الصلاة والسلام ما قال لنا في أي شيء، في كل شيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في كل شيء، فيما أوجب الله علينا، فيما نهانا عنه، فيما ندبنا إليه، حتى في الأفعال الجبلية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. إذا الإنسان المسلم قصد أن يتأسى بالهيئة التي كان يفعلها به الرسول عليه بها الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب له الأجر على ذلك، يكتب له الأجر على ذلك. وهذا عبد الله بن عمر كان لا يدع أن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء قدم من سفر لا يدخل بيته حتى يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراء المقاسم. حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والقسامة. قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه.
نعم، هذا غالبا يكون من الناس الذين لهم سلطة أو مكانة ولهم تأثير على غيرهم، أمر أو نهي، فيأتي يقسم بينهم. القسامة ما هي؟ أن يقسم بينهم، لكنه أثناء القسمة يأخذ من هذا لنفسه، وإذا رأى شيئا حسنا من هذا أخذه لنفسه. وإذا هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه إغاظة لأصحاب الأقسام هذه، ولأن فيه أكلا للمال بغير وجه حق، ما تراضوا هم على أن يدفعوا له شيئا معينا، أو إذا تراضوا أن يدفعوا له شيئا معينا يجب أن يقتصر عليه. لكن هذه القسامة التي ليس لها ضابط، والتي تؤدي إلى أن يأخذ الإنسان ما لا حق له فيه، وأن يعتدي على حق غيره، هذا هو الشيء المنهي عنه. لكن إذا كان هذا الإنسان يقسم بدون أن يجور على أحد، وبدون أن يأخذ من مال الناس شيئا، فلا حرج عليه، لا حرج عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم ويقول إنما أنا قاسم والله معطٍ، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم، لكن ما كان يجور ولا يأخذ من أموال الناس شيئا. فالنهي عن القسامة لهذا المعنى، أن يأخذ الإنسان القاسم، أن يرى الأمور بين يديه فيختص منها بشيء بدون رضا أصحابه، هذا لا يجوز. نعم.
قال: حدثنا عبد الله القعنبي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمير عن عطاء ابن ياسر ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا.
نعم.
قال رحمه الله: باب في التجارة في الغزو. حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال: ويحك، وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة.
نعم. هذا الحديث ساقه المصنف ليدل به على جواز الاتجار في الغزو، جواز التجارة يعني البيع والشراء يجوز، الأمور الحلال تجوز في الغزو وفي غيره. الدليل ما هو؟ أن هذا الرجل لما كانوا في غزوة خيبر وقسم الرسول عليه الصلاة والسلام الغنائم بين المسلمين، قام الناس يتبايعون، بعض الناس لا يريد أن يثقل على نفسه فيحمل هذا النصيب ما قسم له ويأخذه ينقله إلى المدينة، قاموا يتبايعون، وربما بعضهم يحتاج إلى الدراهم السيولة كما نقول. نعم. هذا الرجل الذي ذكر في الحديث جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما صنع ويبشره بأنه قد باع واشترى فربح. سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ قال: بعت واشتريت حتى ربحت 300 أوقية من الفضة، يعني وهذا مبلغ كبير جدا في ذلك الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا أخبرك بخير من ذلك. ما هو؟ قال: صلاة ركعتين بعد الصلاة، نافلة، الركعتان خير لك من هذا الربح العظيم الذي ربحته. لكن هذا لا يدل على تحريم الفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه أنه باع واشترى وربح، لكن دله على ما هو أفضل، ما يبقى متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالآخرة وما يقرب إليها وما يبقى فيها هو الشيء الذي يعد الربح الحقيقي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بهذا حتى لا ينشغل بقضية الربح المادي عن العمل للآخرة وعن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث دليل على جواز البيع والشراء في الحرب.
قال رحمه الله: باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. قال: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن رجل من الضباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها القرحاء، فقلت: يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال: لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. قلت: ما كنت أقيضه اليوم بغرة. قال: فلا حاجة لي فيه.
نعم، هذا الرجل من المشركين كان في وقتها، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر، معه مهر ولد فرسه، هذه كانت له فرس مشهورة اسمها القرحاء وهذا ابنها، فجاءه بهذا للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبيعه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، لكن إن أردت أن أقيضك فيه، يعني أن أشتريك، أن أبادله بشيء من الدروع المختارة من دروع بدر، من غنائم بدر، هي هذه. قال: ما كنت لأقيضه بغرة. الغرة هي العبد أو الأمة، يعني هذا نفيس، ولد الفرس هذه نفيس عنده، ما كيف يأخذ درع ولا، يعني حتى لو أعطيته عبد أو أمة هذا لا يصبح عنده مقبولا ولا يصل إلى مستوى أنه يتنازل عن هذا في مقابلته. ما السبب الذي جعل المصنف رحمه الله يقول بجواز نقل السلاح إلى أرض العدو؟ الدروع هذه التي أخذها النبي عليه الصلاة والسلام غنمها من بدر من السلاح من العتاد، فهذا الرجل لو قبلها وهو من المشركين سيأخذها إلى أين؟ يأخذها إلى بلاد المشركين، فيجوز في مثل هذه الأحوال البيع، لكن بشرط جواز نقل السلاح إلى أرض العدو، لكن بشرط ألا يكون في هذا تقويا على المسلمين. يعني لو كان المسلمون في ناحية من النواحي وهذا يريد أن يأخذ السلاح ليتقوى به العدو الذي في تلك الناحية على المسلمين لا يجوز، لأن هذا إعانة على المسلمين. لكن في الأحوال المعتادة يجوز، يجوز نقل السلاح إلى أرض العدو، إلى أرض العدو، لأن هذا مشرك وسيأخذ، لو قبل بأن تقايض ابنة فرسه هذه بالدروع سيأخذ هذه الدروع ويذهب إلى دياره، ديار المشركين. فلهذا المصنف قال بأنه يجوز أن يقايض أو أن يباع السلاح لمن يأخذه إلى أرض المشركين، لكن بشرط ألا يكون ذلك للاستعانة به على المسلمين. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجهاد، وصلى الله على سيدنا محمد.